أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال. كان الكلام في موضوعة أن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي فيما دار أمر المعلوم بالإجمال بين المحظورين هل يكون مانعا عن وجوب الالتزام بالحكم الواقعي، وبالتالي هل يمكن دفع محظور عدم الالتزام بالواقع بوسيلة إجراء الأصول العملية أم لا؟ المستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل أن الأصول العملية إذا جرت كان مانعا عن وجوب الالتزام بالحكم الواقعي، فيمكن دفع محظور عدم الالتزام بالحكم الواقعي في دوران الأمر بين المحظورين، يمكن دفع محظور عدم الالتزام بالحكم الواقعي بجريان الأصول سواء أكانت في الشبهة الموضوعية أم الحكمية. إلا أن صاحب الكفاية قدس سره لم يرتضي ذلك، فأشار بمقطع كلامه كما لا يدفع بها محظور عدم الالتزام، أشار بهذا المقطع إلى ضعف ما صنعه الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام من دفع محظور عدم الالتزام بالحكم الواقعي في دوران بين المحظورين بسبب إجراء الأصول العملية سواء الموضوعية أو الحكمية، وأن إجراء الأصول الموضوعية أو الحكمية لا يكاد يدفع عنا محظور عدم الالتزام بالحكم الواقعي أو الالتزام بخلافه عن الإباحة. إذا قلنا بوجود المحظور في عدم الالتزام بالواقع عقلا، وذلك لأن جريان الأصول متوقف على عدم محظور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي اللازم بسبب جريانها. فلو كان عدم المحظور متوقفا على جريان الأصل لزم الدور. ثم استدرك رحمه الله على ذلك بقوله: اللهم إلا أن يقال. وهذا رجوع منه قدس سره عن عما أورده على الشيخ رحمه الله من إشكال الدور. وحاصله أنه سيأتي في مباحث العلم الإجمالي أنه هناك بحث بين الأعلام في أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف وإيجاب الموافقة العملية والالتزامية بلا تعليق على شيء، أم أن العلم الإجمالي مقتضي لتنجز التكليف بحيث لولا المانع لأثر في إيجاب الموافقة العملية والالتزامية. وأما مع وجود المانع فلا يؤثر، فحينئذ إذا بنينا هناك على مبنى العلمية التامة وقلنا بأن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لتنجزه لا توقف له على شيء، إذا بنينا على مبنى العلية التامة فيكون ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل من رفع التكليف بوجوب الالتزام بسبب جريان الأصول يكون دوريا كما تقدم بيانه. وذلك لأنه على مبنى العلية العافية التامة لا مورد أصلا للأصول العملية، بل لا بد من الالتزام بالتكليف الواقعي المنجز، لأنه بناء على العلية التامة يكون العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي ماذا يكون؟ علة تامة لوجوب الالتزام بالحكم الواقعي، فيكون وجوب الالتزام بما هو الحكم الواقعي محققا قطعا، وهو مانع عن جريان الأصول، فرفعه بجريان الأصول يستلزم الدورة كما عرف. وأما إذا بنينا على مبنى الاقتضاء، وأما إذا بنينا على مبنى الاقتضاء وقلنا بأن العلم الإجمالي بالتكليف ليس علة تامة لتنجزه، بل هو مقتضى ويتوقف تأثيره على عدم جعل من الشارع في مورده مناف له. لما؟ وذلك لأن العلم الإجمالي متى يكون مقتضيا لتنجز التكليف الواقعي، بحيث يحكم العاقل بلزوم الموافقة الالتزامية، ويستقل العاقل بالمحذور في عدم الالتزام به. متى يكون العلم الإجمالي مقتضي لتنجز التكليف؟ ليكون مانع. متى يكون مقتضيا لتنجز التكليف بحيث ماذا؟ بحيث يحكم العقل بلزوم الالتزام، بلزوم الموافقة التزامية، ويستقل العقل بمن؟ بالمحذور في عدم، إذا ما التزمنا بذلك الحكم الواقعي العقل يستقل بمن؟ بالمحذور في عدم الالتزام، يعني يكون عدم الالتزام به محذورا عقلا فيما إذا. وهذا سيصبح هو الجواب لمن؟ وذلك لأن العلم الإجمالي متى يكون مقتضيا لتنجز التكليف؟ فيما إذا لم يرخص الشارع بنفسه بمقتضى أدلة الأصول العملية. في ماذا كل لم يرخص؟ فيما إذا لم يرخص الشارع بنفسه بمقتضى أدلة الأصول العملية، في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي وارتكاب أطراف العلم الإجمالي ولم يجعل حكما ظاهريا يعني ببركة الأصول ولم يجعل حكما ظاهريا على خلاف المعلوم بالإجمال يعني وجوب الالتزام هو اللي توقف على منه توقف على أن لا تدري الأصول في مورده يعني توقف على أن لا يكون ترخيص من الشارع بمقتضى أدلة الأصول العملية بمن ترخيص في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي لا يكون جعل من الشارع حكم ظاهري على خلاف المعلوم بالإجمالي هنا وجوب الالتزام يكون محققا العقل يستقل بلزوم الموافقة التزامية العقل يحكم بلزوم الموافقة التزامية العقل يستقل بمن بالمحظور في عدم الالتزام بذلك الواقع إنما يكون مقتضيا فيما إذا لم يرخص الشارع بنفسه بمقتضى أدلة الأصول في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي ولم يجعل حكما ظاهريا على خلاف المعلوم بالإجمال وأما مع ترخيص الشارع فيه أي في الإقدام في أطراف العلم الإجمالي بمقتضى أدلة الأصول فلا محظور في عدم الالتزام حتى يتوقف جريان الأصل على عدمه فلا يتوقف جريان الأصل على عدم المحذور حتى يلزم الدور فيكون التوقف من طرف واحد لا من الطرفين حتى يلزم الدور من طرف واحد اللي هو وجوب الالتزام متوقف على منه على أن لا تدري الأصول في مورده على أن لا يرد ترخيص من الشارع في الإقدام في أطراف العلم الإجمالي بمقتضى أدلة الأصول أما من ناك الجريان الأصلي لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على عدم المحذور حتى يلزم الدور فاستدراكه رحمه الله عما أورده على الشيخ من إشكال الدور مبني على اقتنائنا في المسألة اللاحقة في البحث اللاحق على مبنى الاقتضائي ثم ذكر في آخر مقطع من كلامه إلا أن الشأن كل الشأن في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وحاصله أنه قد تمت الإشارة في البحث السابق إلى أنه هناك موانع عن جريان الأصول العملية وين؟ في أطراف العلم الإجمالي. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ثلاث من تلك الموانع. المانع الأول الذي قررناه في البحث السابق كان عبارة عن مسألة لزوم الموافقة الالتزامية، وقد تقدم أن صاحب الكفاية رحمه الله لا يرتضي بذلك مانعا، وأن القول بوجوب الالتزام لا يصلح مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما في هذا المقطع الأخير من كلامه يشير إلى مانعين آخرين، حتى يكون ثلاثة، إلى مانعين آخرين. المانع الأول من هذين الآخرين اللي يصير بحسب استعداد المانع الثاني، المانع الأول ما أشار إليه رحمه الله بقوله مع عدم ترتب أثر عملي عليها. وهذا المانع مما يختص بدوران الأمر بين المحظورين فقط، ولا يشمل مثل الشك في المكلف به بعد العلم الإجمالي بأصل التكليف. وحاصل هذا المانع أن الشرط الأساس في جريان الأصل هو ترتب أثر عملي عليه، لأن الأصول أحكام عملية وظائف عملية كسائر الأحكام الفرعية، فبدون أثر عملي لا مقتضية لجريانها. كون أكو يترتب أثر عملي، فبدون الأثر العملي لا مقتضية لجريانها. ومن المعلوم عدم ترتب أثر عملي على جريانها في المقام، لأن المكلف في موارد الدوران بين المحظورين لا يخلو إما فاعل وإما تارك. وعلى كل واحد منهما يحتمل كل من الموافقة والمخالفة. وعندها فالأصول فالأصول لا تبقي أمرا زائدا على ما يكون المكلف عليه تكوينا من الفعل أو الترك. فلا أثر عملي لجريان الأصول فيما دار حكمه بين الوجوب والحرمة. وبتعبير أخطر، أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي ودوران بين المحظورين مما لا أثر عملي لها. لماذا؟ فإن التخيير فيها بين الفعل والترك ثابت بنفسه بحكم العقل، فلا تنتج الأصول العملية شيئا آخر أصلا. فتحصل أن المانع هذا عبارة عن عدم ترتب أثر عملي على جريان الأصل في موارد العلم الإجمالي، وهذا المانع قد قابله المصنف رحمه الله مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. المانع الثاني من الآخرين ما أشار إليه بقوله مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه إلى آخر. ومرجع هذا المانع إلى قصور أدلة الأصول العملية عن ماذا؟ عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. وهذا إشارة، هذا المانع إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في خصوص الاستصحاب، حيث ذكره في متن رسالة الاستصحاب عند مبحث تعارض الاستصحابين. وحاصل هذا المانع، المانع عن جريان الأصول وين؟ في أطراف العلم الإجمالي، يعني في التكاليف اللي هي معلومة لدى المكلف إجمالا ما ممكن يدرك استصحابه. وحاصل هذا المانع لزوم التناقض بين صدر أدلة الاستصحاب وبينها، وذلك لأن بيان التناقض، لأن مقتضى الصدر وهو قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك أبدا، مقتضى الصدر هذا هو عدم جواز نقض اليقين بالطهارة مثلا، بمن عدم جواز نقض اليقين بالطهارة مثلا بالشك في نجاسة أحد أطراف العلم الإجمالي بنجاسة أحدها، فالصدر لا مانع من شموله علما لأطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لوجود اليقين والشك فيها. سابقا عندك يقين بكلا الإناءين مثلا، الآن نطبقه على مثال بعد قليل إن شاء الله، عندك يقين بطهارة كلا الإناءين، الآن يصير عندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فمقتضى الصدر لا تنقض اليقين بالشك. ماذا مقتضاه؟ عدم جواز نقض اليقين بالطهارة مثلا، بمن عدم نقضه؟ بالشك في نجاسة أحد أطراف العلم الإجمالي. ومقتضى الذيل وهو قولهم عليهم السلام ولكن تنقضه بيقين آخر، هو ومقتضى الذيل هو وجوب نقض هذا اليقين بالطهارة، وجوب نقض هذا اليقين بالطهارة بما بالعلم الإجمالي المذكور. لماذا؟ لكون العلم الإجمالي فردا ليقين آخر، باعتبار أن اليقين في الذيل عام مما يشمل اليقين الإجمالي. ومن المعلوم أن الإيجاب الجزئي الذي هو مقتضى ومفاد الذيل بين قوسين وهو النقض في الجملة يناقض السلب الكلي اللي هو مفاد الذي هو مقتضى الصادر، وهو عدم نقض شيء من أفراد اليقين بالشك. مثلا لو علم المكلفون إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع سبق العلم التفصيلي بطهارة كليهما، في الأمس كان يعلم بطهارة كليهما، اليوم علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فحينئذ استصحاب طهارة كل منهما بمقتضى تبا الصادر أعني بمقتضى عدم جواز نقض اليقين بالطهارة بمن بالشك في نجاسة أحدهما. حينئذ استصحاب طهارة كل منهما بمقتضى الصدر أي بمقتضى عدم جواز نقض اليقين بالطهارة بالشك في نجاسة أحدهما يناقض الذيل أي يناقض وجوب البناء على نجاسة أحدهما بمن بمقتضى العلم الإجمالي بها. فمقتضى الصدر ليس بنجس، مقتضى الذيل أحدهما نجس، ومع تهافت الصدر أي صدر أدلة الاستصحاب والذيل يعني ذيلها. هذا متى؟ إذا بنينا على شمول أدلة الاستصحاب المن لأطراف العلم الإجمالي ومع تهافت الصدر والذيل وعدم ترجيح لأحدهما يسقطان معا فيبقى جريان الأصول اللي هو الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي خاليا عن الدليل. فخلاصة المانع الثالث إذا أضفنا الأول السابق أو المانع الآخر اللي من الآخرين أن لزوم التناقض بين صادر أدلة الاستصحاب وزيدها متى؟ إذا بنينا على شمول أدلة الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في رسالة الاستصحاب مانعا عن جريان أصالة الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. إلا أن صاحب الكفاية قدس سره لا يرتضي بهذا مانعا، لذا علق عليه بقوله وإن كان محل تأمل ونظر. ووجه تأمله ونظره ما سيأتي شرحه مبسوطا إن شاء الله تعالى في مبحث تعارض الاستصحابين. وحاصله أن أخبار الاستصحاب لأن المتأخرين كما تعلمون يرون أن دليل الاستصحاب ماذا؟ الأخبار وليس حكم العقل. أن أخبار الاستصحاب على نحوين وقسمين، قسم منها مما ورد فيها الذيل، فهي بلسان لا تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر. والقسم الآخر منها، أي من أخبار الاستصحاب، والقسم الآخر منها مما لم يرد هناك دليل في كلام المعصوم سلام الله عليه، فهي بلسان وهي أكثرها، وهي أكثرها، فهي بلسان لا تنقض اليقين بالشك أبدا. وعليه فلزوم التناقض بين الصدر والذيل على تقدير شمول أدلة الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي، هذا اللزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله إنما هو موجود وين؟ إنما هو موجود في النحو الأول، أي في بعض أخبار الاستصحاب، في بعض أخبار الاستصحاب، وهو قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى للجرارة، لأن الجرارة عند هناك ثلاث صحاح في باب الاستصحاب كما درستم في أصول المظفر، وهو قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى للجرارة قوله لا ينقض اليقين بالشك أبدا وإنما ينقضه بيقين آخر، هنا يلزم التناقض بين الصدر والذيل، لأن الذيل أكو والذيل، إذا بنينا على شمول أدلة الاستصحاب المن لأطراف العلم الإجمالي. وأما في سائر الأخبار مما لم يرد فيها الذيل في كلام الإمام عليه السلام فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع، لا ذيل هناك حتى يلزم تهافت بين الصدر وبين الذيل، فتحصل أن المانع الثالث حاله حال المانع الأول. المانع الأول إشارة لمن؟ اللي أخذناه في الدرس الماضي، مما لا يصلح مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. قال رحمه الله اللهم إلا أن يقال هذا رجوع منه قدس سره عما أورده على الشيخ الأعظم من إشكال الدور. خلاص يقول إشكال الدور يرد على شيخنا إذا بنينا هناك على مبنى العلية التامة، إذا بنينا على أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لتنجزه، وأما إذا بنينا هناك على مبنى الاقتضاء فحينئذ ما كون أي إشكال للدور. قال اللهم إلا أن يقال إن استقلال العاقل بمن بالمحظوري فيه في عدم الالتزام بالحكم الواقعي، هذا استقلال العقل بالمحظور بحيث ماذا؟ الجريان الأصل يتوقف على عدمه، بحيث جريان الأصل يتوقف على عدمه. قال إنما يكون فيما إذا لم تجرى الأصول في مورده، فيما إذا لم يكن هناك مانع، فيما إذا لم يكن هناك ترخيص من قبل الشارع الأقدس بنفسه بمقتضى أدلة الأصول. في ماذا ترخيص؟ في الإقدام والاقتحام في أطراف العلم الإجمالي، ومعه أي ومع الترخيص ومع جعل الشارعي الحكم الظاهري في مورده على خلاف المعلوم بالإجمال، بعد هناك ما هو محظور في عدم الالتزام. قال ومع الترخيص الكاشف عن عدم فعلية الواقع. قال لا محظور في عدم الالتزام، بل ولا أكو محظور في الالتزام بحكم آخر كالإباحة، فماكو محظور في البين حتى يتوقف جريان الأصل على عدمه، وبالتالي حتى يستلزم الدور، فالتوقف من طرف واحد لا من طرفين. هذا على مبنى الاقتضاء، على مبنى الاقتضائي، يعني على إذا بلينا في البحث اللاحق على أن العلم الإجمالي مقتضى لتنجز التكليف الواقعي، لأنه علة تامة لتنجز التكليف، إلا أن نشأنا إلا يعني لحد الآن يقول أنا ارفعت إيدي عن إشكال الدور على الشيخ الأعظم، فمعناه شنو؟ فمعناه أن الأصول تدري، الأصول تدري بلا مانع بلا إشكال بلا دور. لا يقول بعدين يقول لا، إلا أن الشأن هناك بعض الموانع يمنعني عن جريان الأصول العملية، وين؟ في أطراف العلم الإجمالي. إلا أن الشأن حينئذ، أي حين العلم الإجمالي ودوران الآمر بين المحظورين، الشأن وين؟ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم، هذا إشارة المانع الأول. المانع الأول مين؟ من المانعين الآخرين، مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أن الأصول أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، ما يترتب في المقام على جريان أصول أثر عملي. مضافا، المانع الآخر اللي هو المانع الثالث، مضافا إشارة علما إلى يا مانع، إلى المانع الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، وين؟ في خصوص رسالة الاستصحاب، عند مبحث تعارض الاستصحابين، مضافا إلى عدم شمول يعني قصور يعني أدلة الأصول قاصرة. قال إلى عدم شمول أدلة الأصول العملية، عدم شمول علما لأطراف العلم الإجمالي، لأطرافه أي لأطراف العلم الإجمالي، يعني قصور أدلة الأصول عن شمول علما
عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. يا بنية قال للزوم تناقض، وين في مدلول أدلة الاستصحاب على تقدير تناقض، وين يصير متى؟ على تقدير شمول أدلة الاستصحاب المن لأطراف العلم الإجمالي كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في رسالة الاستصحاب عند بحث تعارض الاستصحابين. قال وإن كان، هذا تعليق الآخر، وإن كان منه، وإن كان هذا المانع مما جعل مانعا محل تأمل محل نظر، إشارة إلى ما سيشرحه هناك واللي ذكرناه حاصله في المقام. فتدبر جيدا، وبه ينهي الكلام عن الأمر الخامس، ثم يشرع بالأمر السادس بحث آخر فيما يتعلق بباب القاطع. والحمد